اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم اجرنا من النار. كما هو معلوم عندنا ان عنوان المحاضره الحكمه في الدعوه الى الله تحت قوله سبحانه وتعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. الحكمه في الدعوه الى الله وجعلنا الظرف فيها تقييدا للحكمه لان معناها اوسع دلاله. فالحكمه تكون في كل شيء كان قولا او كان فعلا او سائر التصرفات. لذلك كان المقصود بحديثنا في الحكمه المتعلقه بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى وما احوجنا الى الحكمه في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى بل امرنا بها وما سبب تاخر كثير من الناس او التنفير بالنسبة للداعي إلى الله جل وعلا وبين قوسين في مسألة الداعي حتى نفهم الموضوع. لأن كل شخص وكل إنسان إلا وهو داعي إلى الله سبحانه وتعالى بل يلزمه أن يدعو إلى الله جل وعلا. لذلك جاء في سورة العصر قوله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن فهناك تواصل بالحق وتواصل بالصبر. والتواصي بالحق هو لا يكون إلا مع الدعوة إلى الله جل وعلا إلا أنه كما قلت سالفا بين قوسين إنما أعني بها أن الداعي إلى الله جل وعلا لا يتجاوز ما يعلمه قد يقول قائل سمعت أشياء وتنبهت لأمور وحضرت لدروس وسمعت مشايخا إلى غير ذلك. نقول أنت مطالب بقدر ما تسمعه تنقله ولذلك صار عندنا فطور خطير جدا. نحن مقصرون في الدعوة إلى الله جل وعلا والسبب في ذلك هناك عوامل كثيرة من بينها سنتطرق إلى أمور وإن كان حديثي لا ينصب على هذه المسألة بالذات لأن قد يكون لنا حديث آخر إذا شاء ربنا سبحانه وتعالى. لأن مسألة الدعوة وما يتعلق بها بابها واسع جدا ولا يمكن حصرها في محاضرة أو محاضرتين أو ثلاث، بل تحتاج إلى وقفة طويلة جدا، بل مدار الدين كله على الدعوة إلى الله جل وعلا. لذلك هناك تقصير، وهذا التقصير فيه تفريط شديد. هناك كما قلنا عوامل كثيرة، إلا أنه يلزم الإنسان أن يدعو إلى الله جل وعلا بقدر استطاعته، بما يملكه، بما يسر الله له. فهناك من لديه علم فهو يدعو إلى الله جل وعلا بعلم، وهناك من رزقه الله سبحانه وتعالى المال فهو يدعو إلى الله جل وعلا بالمال، وهناك من أكسبه الله جل وعلا قوة فهو يدعو إلى الله جل وعلا بعمل يجري هنا وهناك، يبذل قصارى جهده مما أعطاه الله جل وعلا من قوة في البدن فيسخرها في الدعوة إلى الله جل وعلا. هناك من سخر الله سبحانه وتعالى له لسانا طيبا لينا رفيقا يستطيع في جانب المعاملات والعلاقات، فهو داع إلى الله جل وعلا بذلك. فكل بحسبه، لأن المسلم كمسلم هو داع إلى الله جل وعلا في جميع أحواله وعلى كل حال، في جميع أحواله وعلى كل حال. فإذا تكلم هو داع إلى الله، سكت هو داع إلى الله جل وعلا بصمته، ما أحوجنا إلى الصمت، هو داع إلى الله جل وعلا بصمته بخلقه، هو داع إلى الله جل وعلا بمعاملته، داع إلى الله جل وعلا إذا تحرك، داع إذا جلس، داع إن كان واقفا. هذا هو المسلم، ذاك المؤمن. أين نحن من هذا؟ أين نحن من هذا؟ وما أدل على ذلك قدوتنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصفه عائشة رضي الله عنها فتقول: كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن. لذلك كان قرآنا يمشي على الأرض. يا جماعة، الناس في أمس الحاجة الآن إلى المعاملة، إلى التطبيق، لا إلى كثرة الكلام، لأننا نشكو إلى الله عندنا انفصام بين القول والعمل، قول مخالف، العمل يخالف القول. إذا نصبوا للقول قالوا فأحسنوا، لكن حسن القول خالفه فعل، وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها أفاويقا حتى ما يضر لها تعب. إذا نصبوا للقول قالوا فأحسنوا، لكن حسن القول خالفه الفعل. يا جماعة، الناس في أمس الحاجة إلى الفعل، إلى حسن الخلق، تطبيق لما تعلمته من تعاليم دين الله تعلمه للناس. إذا كنت تدعوهم إلى الصدق فلا بد أن تكون أول الصادقين. إن كنت تدعوهم إلى فعل الخير عليك أن تكون سباقا إليه، إن كنت تنهاهم عن شيء فعليك أن تكون أول المنتهين. تدعو إلى خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، عار عليك إذا فعلت عظيم. وكلام الله أبلغ، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أبلغ. ماذا يقول الباري جل وعلا في محكم التنزيل؟ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ما هذه الانفصامية؟ ما ما هذه الازدواجية؟ ولذلك يقول البعض منا لا أرى أثر الدعوة على الناس. ما نقول يا جماعة راجع نفسك أولا، راجع أولا نفسك أولا. ولذلك سئل بعض السلف قيل له ما بالك إذا دعوت الناس تأثروا وبكوا وخشعوا، وإذا دعاهم غيرك ما تحرك فيهم ساكن؟ ما السر؟ قال يا بني ليست النائحة الثكلى كالمستأجرة، ليست النائحة الثكلى التي أصيبت بفقدها فهي تحس، ليست النائحة الثكلى كالمستأجرة، لا. لذلك نجد هناك بول شاسع، إذا نحتاج إلى أن نعيد الحساب، أن نعيد الحساب يا جماعة. هناك أسباب كثيرة، ومن بينها كما سنشير إن شاء الله تعالى إلى أمور متعلقة بهذا الباب. طبعا أنا أقيد من عادتي حتى لا يتشعب بي الحديث، فالحديث سجون، وأستسمحكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للملمة الموضوع، لأن الموضوع صراحة كبير وكبير جدا. فنحن الآن سنتكلم عن الحكمة في الدعوة إلى الله. نحتاج إلى طرق في الحكمة إلى أو في الحكمة في الدعوة إلى الله. يؤدي بنا هذا إلى الحديث على معالم الحكمة في أساليب الدعوة إلى الله. كم صرف؟ اثنين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعيد العد ثاني، عد عكسي. كم صاروا يا جماعة؟ ما لكم لا تنطقون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما احنا في البداية جماعة الخير، ها؟ نريد قلوبا حاضرة، احضر معنا قلبا وقالبا، بارك الله فيك. تريد أن تسمع يكسبك الله جل وعلا الأجر، أجر المجلس بها ونعمت، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلى آخر الحديث. لكن انظر يا جماعة، نحن في أمس الحاجة إلى ماذا؟ إلى التيقظ. أنت تريد أن تدعو إلى الله، أين السلاح يا رجل؟ من الأشياء التي لا بد من الانبعاث في مسألة الحكمة الدعوة إلى الله جل وعلا من أبنادها العلم، بل يعد من أسس، لأنه سنتكلم عن الحكمة. دعنا من هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. قد سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد اليمين. طيب، تعريف الحكمة، تكلمنا عن الحكمة وحاجة الناس إلى الحكمة في الدعوة إلى الله جل وعلا. تعريف الحكمة اختلفوا فيها اختلافا طويلا في ضبط الحكمة، وهذا أداهم إلى الاختلاف في الإطلاق لمسألة الحكمة. إذا أطلقت الحكمة إلى أي شيء تتجه أو تنصرف، فإذا الحكمة من ناحية لغوية مأخوذة من الحكم. قال وتلك الحكمة هو ما يوضع للدابة على طبعا فمه، المقصود منه هو منع جماحها، ومنه اشتقت الحكمة. لأنها تمنع صاحبها من الوقوع في الأرذال. هذا هو المقصود بالعجل. ومجمعها وأصلها بالنسبة للحكمة هي وضع الشيء في موضعه. وضع الشيء في موضعه يسمى حكمة. وبهذا الإطلاق يدخل فيها الأقوال كما قلنا والأفعال وسائر التصرفات، لأن هي المقصود بما مقصود من الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. فعندنا لين وعندنا شدة يقابله، فوضع اللين في موضعه ووضع الشدة في موضعها يسمى حكمة، لأن ليس اللين مطلقا وليست الشدة مطلقة، إلا أن الأصل هو اللين قبل إيقاع الشدة، لأن الشدة لا تكون إلا في المواطن وتختلف باختلاف الأشخاص بالنسبة للشدة، لكن اللين هو المطلوب، بل هو الذي جاء في قوله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا. والحسن هذا لا يكون إلا بلين ورفق، لا يكون فيه شدة. وإن كان البعض من أهل العلم ذهب إلى أن الحسن يكون عند وضع الشدة في موطنها يكون حسنا، فيتأتي بالغلط. ولنا في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام في موطنين مختلفين نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل اللين، وفي الموطن الآخر استعمل ماذا؟ استعمل الشدة. فإذا وقفنا مع الموطنين نجد لماذا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم اللين ولماذا استعمل الشدة. قصة الأعرابي الذي بنى في المسجد، قام الصحابة يضربون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوه، بل قال: ولا تزرموه، وفي رواية: ودعوه يكمل بوله، يكمل بوله في المسجد، دعوه يكمل، لأن الضرر الحاصل بحبس اللوم أشد من الضرر الذي هو بال في المسجد لأنه سيطهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه ولا تسلموه ودعوه لكم البول. فلما انتهى ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا هذا، إن هذه المساجد لا يصلح منها من ذلك الشيء، أو بيت الله. فماذا قال الأعرابي؟ قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. أو يقصد الذين شددوا عليه، ترحم على نفسه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تعالى استعمل النبي صلى الله عليه وسلم. الموطن هذا الموطن يحتاج إلى ماذا؟ موجات الرجل لا يدري، قد يكون له عمل انعكاسي بسبب الأسلوب الذي اتخذته معه، ويكون لك نصيب، يكون لك نصيب. انتبه، لأنه إذا كان الحديث بالنسبة للناس لابد أن يكون على وتيرة يستوعبونها، كما قال علي رضي الله: حتى لا يكون لبعضهم فتنة. معناه أنه يكون فتنة تكون سببا في إشعال فتنة، قد تكون سببا في انتكاسه والعياذ بالله، تكون سببا في هجره للمسجد. تجد بعض الإخوة غفر الله لنا ولو، طبعا سووا الصفوف، جزاك الله خير، سوينا الصفوف، تجد أنه القدم على القدم، الكعب على الكعب. فإذا به مع الرجل الكبير هو يحاول والثاني يهرب منه ويبعد الإسلام، وتجده يتابعه. طيب لما المتابعة يا أخي؟ لما المتابعة؟ ما أنت قد أديت الذي عليك وهو يتحمل المسؤول، بل من الناس من عنده حساسية وقد اشتكي الكثير. عنده حساسية يقول لنا عنده مش نوع
زين
الهلال حساسية، فعنده حساسية مفرطة في رجله إذا قرب الإنسان من يحس بماذا؟ بالشعارة في جسمه، فيرى يدعي الأمر لما تدفع الرجل الكبير ضعيف في جسمه ما شاء الله تشاب وتحاول ما شاء الله الشباب عندنا، فإذا به ماذا يؤثر على عظم الرجل الكبير. ولو كنت لبيبا يكفيك أنك تضع قدمك دون الاحتكام كالمفرط، فإذا به إن شاء الله تعالى يستقيم معك. أما أنك تكون سببا في أنه يخالف وأنت الذي أتيت الله بفعلك الذي فعلت، هذا نسأل الله العفو والعافية والسلامة. طبعا كنت سببا لإساءة في تعاملك معه. وسيأتينا أثناء الحديث مسائل كثيرة لابد من الأخذ بالحكمة في الدعوة إلى الله جل وعلا. ولذلك قال سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. انتبه، معناه أن هناك استكمالية، هناك خصوصية، هناك ميزة. يؤتي الحكمة من يشاء، ما هو الآن صار منا ومنح منا الباري جل وعلا في إعطاء الحكمة، بل هل تكتسب الحكمة؟ لا شك في ذلك، فهو تكتسب الحكمة لما تريد اكتساب الحكمة يرزقك الله جل وعلا ماذا؟ الحكمة. ففي إعطائك للحكمة فيها إعطاء لماذا؟ للخير الكثير. ولذلك قال سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. طيب ما علاقة الحكمة بالخير في الأمر؟ ما هو ربط الله سبحانه وتعالى الحكمة بماذا؟ بالخير. قال: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا بل كثيرا. وصف الله سبحانه وتعالى بالكثرة. طيب ما الرابط بين الحكمة وبين ماذا؟ وبين الخير. لأن الحكمة يا جماعة هي السعي أن يوافق الفعل أو القول الحسن الفعل. هذه معنى ماذا؟ الحكمة هو السعي في موافقة القول الحسن مع الفعل. طيب لما تحصل أنت على هذا التوفيق تكون قد أتيت ماذا؟ خيرا كثيرا. لأن الحكمة لا تأتي إلا بماذا؟ إلا بخير، وليست إلا هي خير. لذلك قال سبحانه وتعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذا فلا شك في ذلك أنه من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذا فنحن في أمس الحاجة إلى هذه الحكمة، فهي إجراء فعل على وفق ذلك العمل.
لا يقوم إلا على خير وبخير وفي خير،
بذلك فقد أوتي خيرا كثيرا. أطلقت الحكمة في كلام الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختلفوا في المراد بالحكمة. فمنهم من قال أن الحكمة يراد بها النبوة، ومنهم قال أن المقصود بها الهدى، ومنهم من فسرها بالعلم، ومنهم من فسرها بالعدل، ومنهم من فسرها بالتفقه. ونحن قد مر معنا بالنسبة لطلبة العلم تكلمنا عن أصول التفسير، وقلنا أن اللفظ في القرآن الكريم إذا فسر بعدة عبارات أو مدلولات فإن كان اللفظ يحتمل كل تلك المعاني فلا إشكال في حملها عليه، فلا إشكال عندنا في حملها، طبعا أهل العلم فلا إشكال عندهم في حمل كل تلك المعاني على اللفظ طبعا. وهذا طبعا كلام الله جل وعلا، وكلام الله سبحانه وتعالى نجد أنه يأتي بالعبارة تجد فيها كثير من المدلولات، بل يقف بعضهم عند مدلول معين ويأتي من بعده ويفتح الله سبحانه وتعالى عليه فيأتي بشيء آخر. ولذلك قال ابن مسعود لا تنقضي عجائبه، أي القرآن الكريم، فكلما قرأت القرآن الكريم إلا ورأيت عجبا، بل لا يمل بكثرة التكرار، فتقرأ اليوم بل تحفظ وتقرأه فإذا بك كأنك تقرأه لأول مرة، بل تكرره مرات ومرات ومرات وتعيد وتجد لذة في قراءة القرآن، فهو يتكرر الآن ومع ذلك ترى عجبا. بل أهل العلم كلما مروا على آيات فسروها رجعوا للآيات فإذا به أخرجوا شيئا آخر وهكذا. فإذا كنوز كثيرة في القرآن الكريم، لذلك كل هذه الإطلاقات التي أطلقها أهل العلم على مسألة الحكمة فاللفظ يحتمل كل هذه المعاني، لأن الحكمة تطلق ويراد بها الهدى، وتطلق الحكمة ويراد بها العلم لا إشكال، وتطلق الحكمة ويراد بها النبوة، ويراد بها معنى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرنا بالآية. لا ما يتلى من آيات الله، أي جمع حكمة مقصود بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما المقصود النبوة؟ فهمنا الآن؟ فلذلك كل هذه الإطلاقات حسب إرادها في سياق الكلام يراد بالحكمة. ولذلك قلنا الحكمة في تعريفها العام هو وضع الشيء في ماذا؟ في موضعه. إذن قال سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. دعونا نقف مع هذه الآية على السياق لنضبط إن شاء الله تعالى. أولا بدأ بالأمر بالدعوة إلى سبيل الله جل وعلا، والدعوة أصلا إلى الله سبحانه وتعالى لا تكون إلا عن ماذا؟ عن علم. لا تكون إلا عن علم. قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني على بصيرة معناها عن علم. البصيرة بصيرة القلب هنا مقصود به ليس البصر، وإنما البصيرة التي يراد بها ماذا؟ يراد بها العلم. فإذا لا بد من العلم إذا أردت الدعوة إلى الله جل وعلا. كيف أنه العلم؟ وقد قلت آنفا في بداية حديثي أن على كل شخص وإن كان أمي أن يدعو إلى الله جل وعلا نحن حصرناها كنا بماذا؟
كل
بحسب، بل عليه أن يدعو بماذا؟
بما سمع.
ما هو قد سمع، إذا علم، سمع فعلم إلى الشيء الذي يدعو إليه. نحن نقول أنت ناقل يا رجل، فانقل كلام العلم ودع الفلسفة جانبا، لأن الفرق لا بد من التنبيه عليه. هناك فرق بين نقل الكلام وبين التبني، فرق بين نقل الكلام وبين ماذا؟ وبين التبني. عندما تكون ناقلا لذلك يكثر التطاحن، فهما كالوعلان يتناطحان، تجد كل منهما ينهو سامع وناقل لكلام غيره من العلماء، فتجده ينافع ويناظم ويقعد ويقيم الدنيا ولا يقعدها، ويتهم غيره ويبدأ في السب والشتم والتصنيف، والقائمة طويلة. السبب في ذلك نقول هذا جهل، جهل مركب، هذا ليس جهل بسيطا يا رجل. ما تتبنى لابد أن تكون من أهل ماذا؟ من أهل العلم. تبني مسألة تكون عن علم، لأنك تقتنع بأدلتها وتعرف الصواب أين وكيفية الرد على المخالف، معناه أنك صاحب علم. فعندما تتبناها، لأن كل العلم متبني لمسائل. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجوز إحداث قولا ثالثا ما لم يقل لك سلف فيه. أو العلم أمره منقضي في مسألة الأحكام التي جاءت في شرع الله جل وعلا، ممكن أن تخرج بشيء جديد لم تسبق إليه. لماذا؟ لأنك تدعي حينها أنه قد غاب حق في وقت من الأوقات، فأنت تدعي أن الحق غاب في من؟ في وقت من الأوقات، معناه في اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، معناه هذا الحق لن يخلو في زمان من الأزمنة ولا في وقت من الأوقات، وإن كان ذلك الحق القائل به واحد، كما قال ابن عباس: الحق مع الواحد وإن خالف الجمع، معنى إن كان حقا. فإذا الحق واحد، السبيل مؤدية للحق واحد، إذا فذلك الحق من يضيع في وقت من الأوقات. عندما تأتي أنت بشيء لم يكن على عهدهم ولم يعرف وليس لك فيه سلف تقدمك فيه، تقول قد ماذا؟ قد أتيت بشيء إدى، واضح؟ أنت مخالف، كأنك ادعيت، بل هو والعياذ بالله، لأن الله سبحانه وتعالى السلسلة ترتفع، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بماذا؟ تكفل بالحق وبأنه باق إلى قيام الساعة. ذلك الحق هو باق إلى قيام الساعة. فإذا تنبه لهذه المسألة. إذا فعندما يكون الخلاف بينك وأنت ناقل، عندما تتبنى لابد أن يكون ماذا؟ عن علم. فأنت ترجع بين أقوال أهل العلم في المسألة، وليس ذلك إلا لأهل العلم، فيرجعون بين الأقوال، لا يخرجون عن الأقوال المتقدمة. المسألة الفلانية فيها ثلاثة أقوال، فيها أربعة أقوال، فيها خمسة أقوال، ذهب إليها فلان وفلان وفلان، والقول الثاني فلان وفلان وفلان، وكل بأدلته، واستدل الأولون بكذا، واستدل الثاني بكذا، والثالث والرابع، والراجع من هذه والصواب مع القول الأول أو القول الثاني أو الثالث، هكذا دأب أهل العلم وهذه مؤلفاتهم. تخرج عن حدود هذه المسائل، إلا بعض الحيثيات الإشارة إلى الترجيح بلطيفة يفتح الله سبحانه وتعالى بها على أهل العلم عن غيره. ما هو فضل الله يؤتيه من يشاء وفوق كل ذي علم عليم. إذن هناك تفاوت، فيفتح الله سبحانه وتعالى الشخص ولا يفتح على غيره، بل تجده أنه لا يستطيع في مسألة تعيه، فإذا به لا بد أن يكون الله أعلم. لا أدري. الإمام مالك، الإمام دار الهجرة، مسائل تعرض عنه ويقول لا أدري. طيب، هل حق من الإمام مالك من قبره؟ لا، بالعكس. حتى أن السائل يقول يا هذا ضربت أكباد الإبل مكان بعيد، أتيتك لأخبر الناس وتقول لا أدري. قال مالي وللناس، مالي وللناس، اذهب إليهم فقول إن الإمام مالك لا يدري. بل في بعض الروايات قالوا شكوه إلى شيخه ربيع. طبعاً لا يفتى الإمام مالك في المدينة. طبعاً شكوه، قال ماذا قال؟ قال لا أدري. قال لهم إن قال لكم الإمام مالك لا يدري فإنه لا يدري وأنا لا أدري. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين. مخارج لها وليس وقتها بعجالة أن الإمام مالك رحمه الله تعالى كغيره من الأئمة تتوارد عنده النصوص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقف حيرانا بين الجمع بين تلك النصوص أو لا تظهر له المسألة جليا فيقول لا أدري، فيقول لا أدري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما لا ندري. ادعو إلى سبيل ربك. قلنا لا بد من العلم في الدعوة إلى الله جل وعلا. لماذا؟ لأنك إن دعوت إلى الله جل وعلا بغير علم أنت صرت الآن تقف ما ليس لك به علم، والنهي فيه شديد. انتبه، الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل، كما يقول عندنا نقول بالدارجة، حل ودنك مزيان وتصور، حل ودنك مزيان في مسألة صعيبة الآن عندنا، صار عندنا الدين كما كنقولوا فلتة، اللي جا يقضي الغارات، الدين عندنا أنا أشوف قلتها بالدارجة الآن، الدين عندنا ولا بحال ديك الفوطة، اللي جا يتمسح بهذيك الفوطة، لا، انتبه. التلم في الدنيا يمكن إصلاحه، التلم في الدين لا يمكن إصلاحه. لماذا؟ لأنك تتحمل وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. التلم في الدين لا يمكن إصلاحه، بمعنى أنه ينتشر في الناس كانتشار النار في الهشيم، وتكون أنت صاحب تلك المسألة فتأخذ وزرها ووزر من عملها. يسوع مش واحد في الرواية الثانية معروف فيها ثاني ثاني سبحان الله يكمل من فخر كراسة. ها؟ تجد بعض الناس يقرأ آيات من كتاب الله، شيء حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول هلموا إلي لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا أجهل من حمار أهله، لأنه ادعى المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبين زور كما قال عليه الصلاة والسلام. نوعا لما قلنا أن وجهل من حمار أهله الحمار، طبعا هو في هذه الحال أرفع منه، لأنه يسبح الله جل وعلا وما تطاول. ألم يقل الباري جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. والله ما أسأت إلى دعوة الله جل وعلا إلى من تجربتك هذا، أسأت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بل فرقتم الناس احزاب وشيعة. سببه ماذا؟ ما الجهل، تقول على الغيب بغير علم. اذا لا تقف ما ليس لك به علم. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. الم يقل الباري جل وعلا في محكم التنزيل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين، استمع الآن العاقبة، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. طيب نحن نجري لمن؟ عبادتنا لله جل وعلا، طاعتنا له، امتثال الأمر، اجتناب النهي، لماذا؟ لنيل الجنة، لنيل الفلاح. الفلاح هو ماذا؟ هو الجنة، معناها جنة هناك. لا فوز، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الكذب علي لا كالكذب على غيره. إن الكذب علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا كالكذب على غيره. لماذا؟ لأنه كنا تلم خطير في دين الله، تلم خطير في دين الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من المعنى انه يحجو الزمت. اما اللي يقولوا عندنا احنا في المغرب نركب الطائره ولا قطار كذا، يقول لك شنو؟ صافي اوكي. معناه نسال الله العفو والعافيه والسلام قد ختم ذاك المقعد، فليتبوأ مقعده من المغرب. فاذا علينا ان نحتاط في ديننا. دين الله لا يقال فيه بالراي. دين الله ليس بالهوى. دين الله بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال صحابة رسول الله. انتبه، هذا هو الدين، هذا هو الدين. ومن هنا يستقى دين الله جل وعلا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة والموعظة الحسنة. بينا الحكمة وما اشتمل عليها، واضح؟ لن نعيد. إذا قال بالحكمة، ولكن قفوا معي في قوله سبحانه وتعالى: بالحكمة والموعظة الحسنة. نجد أن الحكمة لم يصفها الله جل وعلا بشيء، لم يقل حسنة، ولكن قال والموعظة الحسنة. وجاء إلى الثالث الذي هو الجدال، قال بالتي هي أحسن. انظر إلى الوصف. طيب لماذا وصف الله سبحانه وتعالى الموعظة بالحسن ولم يصف الحكمة بالحسن؟ لماذا؟ لأن الموعظة يا جماعة في الأصل أن الحكمة هي بعلم، والتعليم لا يكون إلا حسن. تعليم لا يكون إلا حسن، لكن بالنسبة للموعظة وهي تليين قلوب الناس، بتعريف الموعظة تليين قلوب الناس أو تذكير الناس بما يلين قلوبهم، هذا يسمى موعظة. ومنها ما قال ذلك الصحابي: وعظنا رسول الله أحسن العرباض اللساني، قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة درفت من العيون وجلت من القلوب إلى آخر الحديث. شاهد عندنا أنه ذكر موعظة، فالموعظة يكون فيها ماذا؟ تليين القلوب. وتليين القلوب أنك ترفع صاحبها، يعني المدعو الذي تعلو أو الموعوظ، إنما ترفعه ليرتفع إلى فعل الخير وإلى الصدق إليه، أو لتركه ما هو عليه من المنكرات. إذن سيكون في وعظك له شيء من ماذا؟ من القوة، شيء من الغلظة قد تقسو عليه، قد تقسو عليه عندما تعظه، لأن يؤدي بك رؤيتك له على منكر ما، أو أنك تريد أن ترفعه إلى فعل الخير وإلى الفضل، فإذا بك تتحمس قليلا فتخرج عن النطاق الحسن. لذلك وصف الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالحسنة. إذن على الموعظة أن تكون حسنة. إذن فلكل مقام مقام، ولا بد أن تلتفت إلى الناس، فهناك أصناف الناس تختلف، وعدك لشخص بعيد عنك ليس هو كالوعد لوالديك. تبقى. فلكل مقام مقام. عندما أعد والدي تكون تلك الموعظة مع بقاء ماذا؟ الاحترام، مع بقاء المكانة التي للوالدين، ليس أنك ترفع الصوت وتنهرهما، لا، وإنما قل لهما قولا كريما، قولا يكون معروفا. فإذا أحسن إليهما. حتى انظر إبراهيم عليه السلام مع أبيه الأصغر ماذا كان يقول؟ أنه مشرك بالله جل وعلا، وكان يقول يا أبتي يا أبتي. شوف انظر إلى الأسلوب، هذا أسلوب يخاطب والده ويخاطبه بماذا؟ بأسلوب رغم أنه يريد أن يخرجه مما هو عليه من الشرك بالله جل وعلا، ومع ذلك يقول بأسلوب يا أبتي لما تعبد، يا أبتي أسلوب. إذا فعندما تخاطب والديك ما تحمرش عينك كما يقال، وما تديرش أنك متصدم ما تفهم عليهم، لا تنسى أنه الأب ديالك والأم ديالك. فإذا تحتاج إلى ماذا؟ أسلوب حسن. وحتى إن لم يستجيبا أش خصك دير؟ مش تغوت، مش تضرب عليهم البيبان، ها؟ هذا هو الحاصل. ما احنا نقول احنا إساءة. حتى أنه قد يقول الأب منه فظاظا في حديثه معك، يبقى مكان أب تتقبل، ما هو الصبر على الأذى، قد يغلب عليك القول، بل قد يشكره، قد يرفع يديه، لا إشكال له أب، ولكن تبقى دائما الحكم. احنا قلنا لازم نتحدث عنه أسلوب حسن، لأنه علاش يقول هذا الشيء؟ آباء يشتكون من الأبناء. لا تكن رقيبا يا هذا، كن لينا سهلا، تخلل الموعظة مرة مرة، انتهز الفرصة كما يقال، وهو من الأساس تحتاج أن تنتهز الفرصة. قدم بين يدي ما تريد ماذا؟ هدية، أو الأب والأم، لا بأس. أحسن إلى الناس تستعمل قلوبهم، فما بالك إن كان أبا أو أما، أنت من المفروض عليك أن ترعى مصالحهم، فتعطي وتأتي وكذا إلى خير وبالحسن. وكن على يقين لن يأتي وقت إلا وماذا؟ وإلا سيستجيب الله سبحانه وتعالى. والمهم من ذلك كله هو شنو؟ هذا كان فرض فعل. نحن نرتكز أو نركز على ماذا؟ على الماديات الصفر، وننسى الأمر الذي هو ماذا؟ هو الدعاء. دائما علينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أمانة أن يوفقنا، أن يصلح حالنا، أن إلى آخره. فلا بد من الدعاء، لأنه افتقار وتذلل إلى الله جل وعلا، فذلك فيه انكسار. والله سبحانه وتعالى يحب العبد المنعم. إذن تحتاج الموعظة الحسنة إلى ماذا؟ كما قلنا إلى الحسن في التعامل معها حتى لا تخرج عن إطارها المراد منها الذي هي الموعظة. إذا ندعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بالتي هي أحسن. إذا جاءت المجادلة جدال بالتي هي أحسن كذلك وصف بالحسن وبالأحسن أفعل التفضيل سبب في ذلك لأن الجدال ما أداه إلى الخصوم في الغالب بل بعضهم فسر الجدال بالخصوم رغم أن البعض إنما يجادل غيره يعني ليس كل جدال هو مذموم وليس كل جدال هو محمود ليس كل جدال هو محمود وكذلك ليس كل جدال هو مذموم ولكن الجدال الذي يؤدي إلى النزاع وإلى التفرقة وإلى البغض وإلى وإلى فهذا طبعا جدال مذموم وهو الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله آن زعيم ببيت في روض الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا أما الجدال عندما تكون المناقشة بالحسن هذا لابد منه ماذا قال قوم شعيب قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قد جادلتنا طبعا هل النبي كان يجادل ما هو جدال هذا طب قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله أو كانت تجادل لو أن على حق ما ذكر الله سبحانه وما أنزل القرآن أليس كذلك؟ جواب بلى إذا فهي تجادل إذا ليس كل جدال باطل ولا كل جدال طبعا محمود ولا كل جدال هو مذموم إذا فهو الاحتجاج لتصويب رأي مثلا أو رد ما يخالفه هذا مطلوب لأنه يقع منه أخذ ورد ولذلك لا بد أن يكون ذلك الجدال من الحكمة أن يكون ذلك الجدال بالتي هي مالة بالتي هي أحسن بمعنى أن يرتفع المجادل عن سفاسف الأمور عن الضمر عن رفع الصوت عن التصيد كل هذه لا بد أن يرتفع عنها ولا بد من تقديم الأمور المهمة الأهم فالأهم هناك قضايا كبرى وهناك قضايا صغرى فهذا هو المقصود من هذا إذا فهناك انبعاث لهذه الحكمة طبعا سنصلها ولكن إلى الأسف ما استطعنا أن نجمع الموضوع لأنه متشعب على الجلسة إن شاء الله تعالى حصة قادمة وهو أن انبعاث الحكمة لصاحبها الذي هو داع إلى الله جل وعلا يكون بالتقوى وهي أولها ثم الإخلاص ثم العلم ثم الحلم ثم ترك الغلظة والفضالة وهذه إن شاء الله تعالى لعل الله سبحانه وتعالى يسره من آخر نؤمن فيه ما بدأناه بإذنه سبحانه وتعالى